بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة. إياك إياك، هذه قراءة شاذة، وإذا لم يتنبه قارئ القرآن سيقرأها هكذا إياك، لأن إيا ضوء الشمس، فكأن الذي يخفف يقول ضوء الشمس نعبد، هذا معنى. فبتغير حركة أو زيادة حركة أو إبدال حرف مكان حرف يتغير المعنى تماما. ففرق بين قولك إيا، هذا ضمير من الضمائر المنفصلة، والكاف الخطاب، كتب حرف خطاب، وبين إياء، ليس بين هذا إلا تشديد تخفيف، خففت ضوء الشمس إياء تخاطب الله. وهكذا أيضا في الأذان الذي يقول الله أكبر، هنا انتقل من تعظيم الله عز وجل وأنه الكبير إلى طبل، يعني أكبر، هذا من أسماء الطبل، كبار يسمى الكبار. وبعضهم يظن أنه مؤذن محترف ويريد أن يتغنى أو يلحن فيقول أكبر، هذا لحن فاحش. وكم أمثلة كثيرة، لو أبدلت الضاء ضاد تغير المعنى. وتلك المقولة ليست بصحيحة، لك أن تنطق بالضاد ولك أن تنطق بالضاء، هذا وهذا. هذا سيأتي معنا من كلام الكثير في ولا الضالين، لأن مخرج الضاد فيه صعوبة، يعني ابن كثير اجتهادا نقلا عن بعض أهل العلم يقول يعني يتسامح في مثل هذا، لكن أبى ذلك أهل العلم الذين هم خبيرون بهذا وأيضا المعنى، أن يتسامح في نطق الضاد والضاء. إن المتقين في ظلال، لو قال في ظلال من الضلال بالضاد، يعني هم في ضلال، المتقون في ضلال. وهكذا هم وأزواجهم في ظلال. ومثل أيضا في القاف، نعم بعضهم ينطق بالقاف ممزوجة بالغين، فقد يقول ربما فغدرنا فنعم الغادرون، وش يكون المعنى يعني؟ غدرنا فنعم الغادرون، ايش يكون المعنى؟ من الغدرة، يعني من القدرة إلى الغدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه. قال لأن إيا ضوء الشمس، قد سمعنا أناس كثير إياك نعبد وإياك نستعين، بعضهم شيخ مركز، والعجيب أنه يقلد في هذا الخطأ. يعني سمعنا كثيرا ممن تأثر به يقلد حتى في تخفيف إيه، يعني هو قالها خطأ وغفلة ربما عدم تحري، وجاء من يقلده حتى فيه في الخطأ. قال وقرأ بعضهم إياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة كما قال الشاعر: فهياك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضاقت عليك مصادره. لكن هذا ما قراءة صحيحة إياك حتى في المستعمل في كلام العرب. ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش، فإنهما كسراها نستعين، وهي لغات بني أسد وربيعة وبني تميم، لكن ليس من القراءة المتواترة. والفرق بين النطق بالفتح ما أو وبين النطق بالكسر هو أن تفتح الفك أو تخفضه. نا ني قال والعبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد يعني عبد إذا ذل، هذا أصلها، يقولون أصل العبادة الذل. يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. استحسن كثير من أهل العلم تعريف شيخ الإسلام للعبادة، اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال وقدم المفعول وهو إيا وكرر للاهتمام والحصر. هنا إيا ضمير في محل نصب مفعول به مقدم، لأن نعبد هذا فعل مضارع، نعبد فعل مضارع ما له مرفوع، ما الذي رفعه؟ جرده من النصب والجازم، والفاعل تقديره نحن، من قال هو؟ وهذا فعل متعد هكذا، هكذا قلنا نعبد الله ولم يذكر مفعوله بعده، لأن الأصل نعبدك نعبدك ونستعينك، قلت اللهم إنا نعبدك ونستعينك، فقدم المفعول الذي هو هذا الضمير. لماذا قدم؟ اسمع، قال وقدم المفعول وهو إياك وكرر إياك نعبد وإياك نستعين للاهتمام والحصر. من طرق الحصر تقديم المعمول على عامله، من طرق الحصر تقديم المعمول على عامله. والاختصاص وأيضا الاهتمام قال أي لا نعبد إلا إياك، يعني هذا في معنى هذا، إياك نعبد في معنى لا نعبد إلا إياك، فجاء بجملة فيها حصر، إياك نعبد ليس هناك أدوات حصر، أداة حصر، فجاءها أو أتى بها بجملة فيها أدوات رفع ليبين أن هذه العبارة لا نعبد إلا إياك فيها حصر، فإياك نعبد فيها حصر كما لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال، هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك إياك نعبد، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل، والتفويض إلى الله عز وجل، وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال الله تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني هنا جملة استفاد منها التوحيد، هنا في الشريك فيها استعانة بالله، قال ابن القيم رحمه الله ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر، نعوذ بالله، مرضان عظيمان، وهذان المرضان هما الغالبان على أهل الصلاح، قد يوجدان في غير الصالحين في أهل الرياسات في أهل، لكن مرض الصالحين ذنوب الصالحين إما رياء وإما كبر. قال فدواء الرياء بإياك نعبد، إياك نعبد دواء للرياء، ودواء الكبر ب وإياك نستعين. قال وكذلك ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية تقدس الله روحه يقول إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد ومن مرض الكبر والعجب وإياك نستعين ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم عوفي من أمراضه وأسقامه ورفل في أثواب العافية وتمت عليه النعمة وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه ولا الضالين وهم أهل فساد العلم الذين جاهلوا الحق ولم يعرفوه. قال وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، في قوله إياك نعبد الضمير للخطاب للمخاطب إياك، فكأنك تخاطب الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين. الآن هذه الجمل فيها الضمير بالغيبة أو بالخطاب؟ الغيبة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يعني كلها ضمير الغيبة، يعني ما تدل ويفهم منها. ثم حول بعد ذلك إلى ضمير الخطاب إياك، ولم يقل إياه نعبد، لم يقل إياه نعبد وإياه نستعين، يقل إياك. قال وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسبه، لأنه لما أثنى على الله تعالى فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله عز وجل، فلهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك، ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وقال قتادة إياك نعبد وإياك نستعين يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم، وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين، يعني قدم حق الرب على حق العبد على حق العبد، لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها، كما في حديث معاذ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن حيث أن الاستعانة وسيلة وموصلة إلى تحقيق العبادة كان التقديم أنسب، لكن أنت في مقام تعبد لله واعتراف بأنك عبد، هذا هو وصفك، فتبدأ تذكر ما الذي تريده وما الذي تقصده من صلاتك، ماذا تريد؟ إياك نعبد، تريد شيئا آخر. لذلك قال بعضهم كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يبكي، إذا وصل إلى هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين يبكي. ماذا يبكي؟ وليس فيها لا ذكر الموت ولا ذكر الجنة ولا النار ولا الحساب ولا الوقوف، فيها إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد.
إذا الرياء
ها هناك شيء آخر، لماذا يبكي؟ لا بس هذا معنى عام، هو هذا إخبار عن نفسه، إخبار، هو يقول إياك نعبد وإياك نستعين. هل فعلا أنت هكذا؟ هل أنت في صلاتك هكذا أنك تعبد الله حقا وتستعين بالله، أم أنك تقول كلاما لا تفهم معناه؟ فلذا كان بعض السلف يبكي يقول هل أنا صادق في قولي إياك نعبد؟ هل أنا فعلا عبد؟ وهل أنا ممن يستعين بربه ويتوكل عليه؟ قال لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم هو تقديم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم. فإن قيل فما معنى النون في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن كانت للجميع فالداعي واحد، يعني إذا كانت النون للجمع إياك نعبد، وأنت تتحدث عن من؟ عن نفسك، يعني كأنك تقول إياك أعبد أنا يا رب، أعبد أنا، أعبدك أنا. فكيف جاء بالنون الدالة على الجماعة إياك نعبد، ما يدل على الجمع؟ قال وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام. مفهوم الإيراد هذا؟ إن كان النون هنا كما تقول نقوم نذهب نكتب، هذه النون قد تكون للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره أو معه غيره. فإن كان هذا النون المقصود به الجمع، كيف والذي يقول نعبد كم واحد؟ وإن كان للتعظيم هل يصح في هذا المقام أن يعظم نفسه كأنه يفتخر بين يدي الله وإياك نستعين؟ هل يصح أن يعظم نفسه؟ ها؟ لا يناسب. قال وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، عن جنس العباد، أن حال العباد هو هذا، هذا هو حالهم، هذا هو شأنهم، هذا هو وصفهم الذي لا ينفكون عنه. وتجيب أن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، أن يكون هو الإمام، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخير. لم يخبر يقول إياك نعم، أي نحن جميعا. فرق بين الصغير يلعب والكبير يضحك، قرب انتبه انتبه، هذه معاني عظيمة جدا تجعلك تهذب نفسك، هذا هو التهذيب والتربية من هذه الدروس المفيدة من كلام هؤلاء الأئمة. حتى إذا كنت في صلاتك تدري ما تقول وما تنطق به. قال ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل إياك نعبد وإياك نستعين، وإن كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في مئة ألف أو ألف ألف لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل وفقرهم إليه. هذه أقوال. ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك عبدنا، لما في الثاني من تعظيم نفسه إياك عبدنا، من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام شريف يشرف به العبد أو يشرف به العبد انتساب إلى جناب الله تعالى، كما قال بعضهم لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. وقد سمى الله رسوله وقد سمى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبده، أي بلفظ العبودية، في أشرف مقاماته، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فسماه عبدا عند إنزاله عليه، أي في مقام الوحي، في مقام إنزال الوحي، وعند قيامه في الدعوة وهذا من أشرف المقامات، وأنه لما قام عبد الله وإسرائه به وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نكمل هذا. وقد حكى الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق، والرسالة من الحق إلى الخلق. قال: ولأن الله يتولى مصالح عبده والرسول يتولى مصالح أمته. وهذا القول خطأ. نعم نعم، هذا قول نعم ما له مستند، والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له، ولم يتعرض له الرازي بتضعيف ولا رد، وقد ضعفه الحافظ ابن كثير رحمه الله. وقال بعض الصوفية: العبادة إما لتحصيل ثواب أو درء عقاب. قالوا: هذا ليس بطائل، إن مقصوده تحصيل مقصوده، وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى. وهذا أيضا عندهم ضعيف، بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال. قال: ولهذا يقول المصلي: أصلي لله، ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت الصلاة. وهذا مبني على ذلك الكلام الباطل عند الصوفية، أنك لا تعبد الله رغبة في ثوابه ولا خوفا من عقابه. عندهم هكذا، يقول بعضهم: أعبد الله لا طلبا للجنة ولا خوفا من النار، وإنما أعبد الله حبا في الله، يعني يحب الله. وهذه زندقة، يعني مخالفة لطريق الأنبياء والرسل الذين أثنى الله عز وجل عليهم بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ولم يقل إنهم يعبدونه فقط للمحبة، لأنه الله. لماذا تعبد؟ يقول: لأنه الله فقط. الله غني عن عبادتنا، لكن هذا قول باطل. إذا قال بعضهم: من عبد الله بالخوف فهو حروري وحده، بالخوف وحده، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ولكن المؤمن يعبد الله وهو خائف راج محب. وكما قال ابن القيم: المؤمن مع الخوف والرجاء والمحبة كالطائر، فالخوف والرجاء جناحاه ورأسه المحبة. قال: وقد رد ذلك عليهم آخر وقالوا: كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا، فالله عز وجل هو الذي أراد من عباده هكذا، وإياي فارهبون، وأمر عباده أن يسألوه رحمته وأن يخافوا من عذابه. كما قال ذلك الأعرابي: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. إيش الذي فهمه الأعرابي الدندنة؟ الدعاء، يعني الدعاء علمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يدعو به في صلاته، وكان يسمع أيضا معاذ يدعو، لكن لم يفهم ذلك الدعاء، فقال: لا أحسن دندنتك، يعني هذا الكلام الذي تقوله، ولا دندنت معاذ، لكني في صلاتي ماذا أقول؟ اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. كان النبي حولها ندندن، وهذا المقصود. لمزيد الفائدة حول هاتين الجملتين العظيمتين في قول إياك نعبد وإياك نستعين، فصل نافع ونفيس وكلام لا تجده في موضع ما من كتب أهل العلم إلا من اقتبس من هذا ومن كلام شيخ الإسلام. فالشيخ الإسلام رحمه الله رسالة بعنوان العبودية، العبودية، وهي ضمن مجموعة الفتاوى وقد أفردت، ويتكلم بكلام نحو هذا، لكن هذا توسع قليلا في مدارج السالكين، حتى إن هذا الكتاب رتب على هاتين الجملتين: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. يعني هذه المنازل التي ذكرها الهروي وشرعها ابن القيم رحمه الله وبين ما فيها في بعض العبارات من لبس، هذه مبنية على هاتين الجملتين: إياك نعبد وإياك نستعين. من صفحة 60 هذه الطبعة التي هي مجلد، فما بعدها: ومما قاله، مما هنا مر بنا، قال: وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين إياك، يعني الضمير، ففي أدبهم مع الله تعالى بتقديم اسمه على فعلهم، يقدم اسم الله على فعله إياك نعبد، وفي الاهتمام وشدة العناية به، وفيه الإيذان بالاختصاص المسمى بالحصر، فهو في قوة لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، والحاكم في ذلك ذوق العربية والفقه فيها، واستقراء موارد استعمال ذلك مقدما، وسيبويه نص على الاهتمام ولم ينف غيره. ولأنه يقبح من القائل أن يعتق 10 أعبد مثلا ثم يقول لأحدهم إياك أعتقت، ومن سمعه أنكر ذلك عليه وقال وغيره أيضا أعتقت. الآن لو أعتق 10 أعبد هذا السيد ثم قال لعبد واحد إياك أعتقت، إذا سمعه عربي فصيح ماذا سيقول؟ يقول خطأ، قد أعتقت غيره. لماذا خطأ؟ لأن ذا حصر، إياك أعتقت كأنه يقول لم أعتق إلا أنت فقط. قال وقال وغيره أيضا أعتقت، ولولا فهم الاختصاص لما قبح هذا الكلام، ولا حسن إنكاره. وتأمل قوله تعالى وإياي فارهبون وإياي فاتقون، كيف تجده في قوة لا ترهبوا غيري ولا تتقوا سواي. وكذلك إياك نعبد وإياك نستعين هو في قوة لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك، وكل ذي ذوق سليم. من هؤلاء أصحاب الذوق السليم؟ ها؟ لا، هو الآن يثني ما يذوق، وكل ذي ذوق سليم هكذا، الذي عنده فهم في لغة العرب واتساع مواردها وتصرفات كلام العرب، وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من هذا السياق. ولا عبرة بجدل من قل فقهه وفتح عليه باب الشك والتشكيك، فهؤلاء هم آفة العلوم وبلية الأذهان والفهم. مع أن في ضمير إياك من الإشارة إلى نفس الذات والحقيقة ما ليس في الضمير المتصل، ففي إياك قصدت وأحببت من الدلالة على معنى حقيقتك. طيب هذا كلام مما فرد، هذا شيء يسير مما ذكره وقسم هنا الناس بالنسبة لهذين الأصلين العبادة والاستعانة إلى 4 أقسام. كلام طويل والله. ثم قسم العبودية أقسامها معانيها أنواعها